بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. قبل أن نشرع في فصل النجاسات، أردت أن أؤكد على فهم نقطة سألني عنها غير واحد من الشباب، وهو فيما يتعلق بشروط الوضوء وشروط التيمم فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار. لماذا جعل هذا من شروط الوضوء وشروط التيمم؟ إنما يقصد به أن من احتاج أن يقضي حاجته فإنه لا بد أن يستخدم الماء بالنسبة للتيمم، بالنسبة للوضوء، قبل أن يتوضأ. فإن من شروط صحة وضوءه أن تكون قضاء الحاجة هذه قبل الوضوء وليس بعد الوضوء. فمن شروط صحة الوضوء أن تكون قضاء الحاجة قبله. فإذا كان الماء موجود فهو يستعمل الماء ولا يظن أن الوضوء وحده كافي في رفع تلك النجاسة التي صدرت. لا، لابد يغسل الموضع، يستنجي ويستجمل. إن كان الماء موجود فالحمد لله، إذا ما هو موجود إذا يستخدم الجمار لإزالة النجاسة سواء من القبل أو الدبر، وبعد ذلك يشرع في الوضوء. ومثله التيمم، إذا أراد أن يتيمم وقد قضى حاجته قبل، أولا لا بد أن يستنجي ويستجمل إذا كان احتاج، يعني أقصد إذا هو عنده ما يريد أن يقضيه من حاجته، فلا بد أولا يستنجي إذا كان احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار إن كان قضى الغائط. فإذا طهر المكان وتهيأ يتيمم. لماذا قال أهل العلم هذا؟ لأن البعض يظن أن مجرد الوضوء أو التيمم كافي في رفع أثر النجاسة، وهذا غير صحيح. لا بد أولا تزال النجاسة ويزال أثرها إما بالاستنجاء والاستجمار، وبعد ذلك يبدأ بالوضوء أو التيمم. هذا هو المقصود من شروط أن يكون من شروط التيمم والوضوء هو الاستجمار والاستنجاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين.
آمين.
فصل.
آمين.
المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
أحلى شيخ صنع عشان عندك عندك المتن عندي ما هو لحظة، منذ أن أعطيناك الكتاب وإحنا متوهقين. الله المستعان. لا. الفصل هذا في النجاسات فيما هو يعتبر نجس، في بيان حكمه كان طاهرا أو لا. قال المسكر المائع مثل الخمر أو ما كان في حكمه شريطة أن يكون مائعا. هذا المائع هو الذي يكون سهل تحركه، ما هو جامد. فالمسكر المائع وكذا الحشيشة إذا كانت مائعة، إذا كان منها ما يكون مثل الماء أو ما شابه أو مثل الخمر كانت نجسة. أما إن كانت ليست مائعة فيرى المصنف أنها ليست نجسة. وبالمناسبة الخمر فيه خلاف بين أهل العلم هل هو طاهر أو نجس، وإن كان الأقرب الأقوال لأهل العلم على أنه طاهر وإن كان محرما. فليس كل محرم النجس، ولكن كل نجس محرم. ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم. فقال هنا المسكر المائع وكذا الحشيشة. نعم عندك كذا وكذا الحشيشة. هذه تعتبر من الأمور النجسة إن كانت مائعة، أما إن كانت جامدة فليست نجسة. نعم.
وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
نجس، ما لا يؤكل من الطير سواء كان من المتوحش من الطيور أو كان غيره مما لا يؤكل، يعني كالنسر وكالصقر، هذه لذوات المخالب التي تسمى سباع الطيور، هذه تعتبر نجسة. وما كان دونها من غراب، عليكم السلام، الله يجزاك خير، هذه لفتة طيبة والله منك، الله يجزاك خير، أبي من غير هذا ما أحكي. والسبب إني أنا ما أستعمل كارنيش، أنا أستعمل بقوس، نص عليه غيره. في سكر؟
أكيد.
إلا إن كان ما بلا خلط.
إيه نعم. فيه؟
أيوة.
ويجوز بدون سكر.
نعم هذا بالإجماع. نعم. فقال ما لا يؤكل من الطير والبهائم فإنه يعتبر نجس. قلنا من الطير سواء كان من السباع أو كان دونها، وكذلك من البهائم مثل الفيل والبغل والحمار الأهلي وما شابه، دي كلها الأصل فيها أنها نجسة. نعم.
قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي.
أحمد شيخ قلت وخلقة النجس وما
دونها في الخلقة،
يعني ما دون الهرة مثل النسناس وما شابه من الحيوانات التي أصغر من الهرة، هذه طاهرة. قال وما دونها في الخلقة وأيضا الحية فيها خلاف، في المذهب عندنا الرواية أنها نجسة ورواية أخرى على أنها طاهرة.
والفأر غير المائع.
والفأر نعم هذا نجس، والمسكر غير المائع كما بينا، المسكر غير المائع من الخمر أو غيره كالحشيشة أو حتى الكحول، لو كان مثلا ما هو خمر صنع من عنب أو من تمر أو من خل، أو ولو كان نوعا من الكحول اليوم هو كان غير مائع، لا ليس نجسا على خلاف، أيضا هذا على خلاف. يعني اليوم الكحول منهم من يرى أنه إذا صار مائعا فهو نجس لأنه مسكر إذا صارت نسبته عالية، وإذا كان ليست نسبته عالية يكون يعني يرى أنه لا يسكر وبالتالي لا يدخل ضمنا. ولعلكم تسمعون أحيانا أن من العلماء من يرى أن الطيب المشتمل على الكحول يرى بعضهم أنه نجس، والقول الراجح فيها أن الكحول إذا كانت نسبته قليلة ولا يشكل نسبة ظاهرة بحيث لو اشتق من الطيب ما كون أجزاء ذات قيمة لا يلتفت إليها. نعم.
قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراح.
يعني كل ميتة نجسة سواء كانت في حياتها طاهرة أو نجسة، طالما أنها ماتت فهي نجسة. نعم. كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي، الآدمي طاهر، الآدمي طاهر. قال والسمك
والجراد.
السمك نعم السمك طاهر والجراد طاهر، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والقمل والبراغيث والعنكبوت والصراصير كلها وإن كانت متولدة من نجاسة الصحيح أنها طاهرة. نعم.
قال وما أكل نعم وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
نعم.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر.
الحمد لله، هذا من رحمة الله، لأن مثل هذه الأنعام التي تؤكل لحمها الاختلاط بها كثير، خاصة عند من يكون هذا رزقه، فاختلاطه بالغنم واختلاطه بالبقر واختلاطه بالإبل، فمن رحمة الله أن هذه لكثرة الاختلاط فيها في مشقة أن يقال أي شيء يكون منها نجس. فلما كانت هي أكلها حلال والاختلاط بها كبير، كان من رحمة الله أن كل هذه بوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ووديه. قال لا، ما لم يكن أكثر علفه نجاسة، يعني لو قدر إن أحد هذه البهائم أطعم شيء من النجاسة وصار أكثر وغالب ما يأكله من النجاسة حرم، إلا أن يعني يجعل له 3 أيام كحكم الجلالة، إذا أكلت وطعمت فتطهر 3 أيام وبعدها يجوز أن تؤكل وأن يكون ما صدر منها طاهرا. نعم.
قال وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
كيف شيخ؟
قال وما لا يؤكل فنجس.
أيوه. وما لا يؤكل
فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
عندي هنا زيادة، قال ولبنه وبيضه نجس.
لا، وما لا يؤكل فنجس، تكون من الشرح أو
ما أدري، لا بين قوسين وضعها عندي، يعني وأما ما كان أكثر علفه النجاسة، موجودة العبارة هذه عندك؟
لا. وما لا
في العبارة. طيب أعد
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة.
نعم.
فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر.
أيوه.
وما لا يؤكل فنجس.
أي نعم، وما لا يؤكل كما تقدم، يعني هو أشار إليها سابقا، وما لا يؤكل فنجس، وقلنا هذا مثل الفيل ومثل البغل ومثل الأسد والنمر والذئب والفهد والكلب وغيرها. نعم.
قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
هذا هو القول الراجح، أن مني الآدمي واللبن الذي قد يصدر من المرأة، أو حتى لو قدر أن رجل صدره أفرز شيئا من الحليب، فإن الصحيح أنها طاهرة. نعم.
قال والقيح والدم والصديد نجس.
نعم، والقيح والدم نجس لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وكما أشرنا أن دم الآدمي نجس، هذا هو القول الراجح في دم الآدمي أنه نجس، وذهب بعض أهل العلم إلى طهارته، والصواب أنه نجس. نعم.
قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
كتقدم أن هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف، أنه الشيء اليسير من الدم أو القيء يرون أنه لا ينقض الوضوء وليس بنجس، يعني معفي عنه، أما إذا كان كثيرا فإنه يكون نجسا. قال والصديد، قال
والقيح والدم والصديد نجس.
نعم.
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض.
نعم، كما تقدم. طبعا خلافا للشافعية والمالكية، فإنهم لا يرون أن الدم ناقض للوضوء. نعم.
إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
لا، أعطنا العبارة كاملة.
نعم. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
ولو من دم حائض، أيضا إذا كان يسير يعتبر معفي عنه ولو كان من دم حائض، بناء على أن اليسير من النجاسات معفي عنه، وهذه قاعدة، اليسير من النجاسات معفي عنه، وهذه رحمة من الله. تفضل.
قال
لحظة شيء.
نعم.
بلى، لكن احنا بناء على المتن، ولا الراجح هو قول الشافعي انه ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. نعم نعم، في الحروب وفي غيرها هذا هو القول الراجح. لا انا ما كنا نتكلم عن نجاسة المرة الماضية، نتكلم عن قضية بطلان الوضوء فيه. اي نعم.
قال: ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر.
يعني اذا تصورنا ثوب واحد منا فيه بقع دم متفرقة، لو اننا ضممناها، ان ضممناها فصارت كأنها كثيرة، وضابطها عند بعض الفقهاء مروعة للناظر، فإنه يرون أنها نجسة وبالتالي تبطل الوضوء. أما إذا كان متفرقة ولو جمعت لم تكن موحشة ولا مخيفة فإنها لا تنقض وليست نجسة. نعم.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر.
نعم، والأصل في طين الشوارع أنه طاهر حتى ولو غلب على الظن. هنا قال ظن، أما إذا كان يقين فإنه يكون نجس، إذا كان ظاهر فيه النجاسة فإنه يكون نجس، أما إذا ظن، الظن لا يلتفت إليه ولا الشك. وجاء ظنه عن عمر رضي الله عنه أنه كان مر مع أحد الصحابة ونزل عليهم من ملزام شيء من الماء، فسألها ذلك الصحابي صاحب المنزل: هذا الذي نزل نجس؟ فقال: لا تخبره. أراد أن يؤكد عمر أن الأصل في هذه الأمور الطهارة، إلا ما كان ظاهرا واضحا لك على أنه نجس، خاصة مما يتعذر التحرز منه، يعني طين الشوارع ومياه الشوارع فيه مشقة في التحرز منه. فإذا غلب على ظنك أنه ليس بنجس، أنه مجرد اختلط بطين الشارع أو بترابه، فهذا الأصل فيه الطهارة. أما إذا كان لون واضح أو رائحة واضحة أو لون واضح، ففي هذه الحالة يكون نجس. نعم.
وعرق وريق من طاهر طاهر،
سواء من حيوان أو سواء من إنسان، العرق والريق من طاهر. نعم.
ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر.
هذا من رحمة الله أن هذه، لأنها من الطوافات، إذا هذه الهرة يعني أكل شيء من النجاسة ثم شرب من مائع لم يكن شربه لهذه النجاسة مفسد لذلك المائع أو جاعل ريقه أنه نجس. نعم.
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
الحمد لله، هذا من تيسير الشريعة، وذلك لرفع المشقة. السؤر الحيوان الطاهر كما قلنا لأن تعذر أحيانا التحرز منه، ويراد بالسؤر فضل الريق من الحيوان، وهذا يكثر في الهر ويكثر أحيانا في بعض الدواب التي ربما البعض يكون مختلطة معه حتى في مسكنه. والشريعة راعت هذه الجوانب برفع المشقة عما يشق الاحتراز عنه. نعم.
قال: باب الحيض.
لا حول ولا قوة إلا تفضل.
لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل.
دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة في المرأة، تخرج من المرأة من غير سبب، يعني لا علاقة لها بولادة أو يعني بشيء آخر، إنما هي تخرج في أوقات معلومة. جبل الله بنات بني آدم على هذا. والأصل فيه النجاسة إلا اليسير كما تقدم. قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين، وهذا هو الذي يعني عليه جل العلماء، بل يكاد يكون إجماعا أن ما كان قبل 9 لا يعتبر دم حيض، ما قبل سن 9 في المرأة لا يكون دم حيض، وهذا متفق عليه. أما قوله ولا حيض بعد 50 سنة فهذا مختلف فيه، وإن كان قد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، إلا أن بعض الفقهاء يقولون قد جرى في بعض بلادنا أن بعضهم ربما بلغت 60 ولا تزال تحيض، ولذلك اختلفوا في سن اليائسة متى يكون، فبعض العلماء يقول 50 وبعضهم يقول 60 وبعضهم يقول ينظر أغلب نساء البلد على كم يكون ويحكم عليه، وإن كان الغالب أن 50 يكون سن اليأس بالنسبة للمرأة. نعم.
قال ولا مع حمل،
يعني ولا حيض مع حمل، وهذه مهمة جدا أن يعرف أن الدم الذي ينزل على المرأة وهي حامل لا يمكن أن يكون حيضا، لا يمكن أن يكون حيضا، ولذلك لا يلتفت إليه، هو دم فساد، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا يمكن أن، إلا إذا كان هذا الحمل حمل كاذب، إذا كان هذا حمل كاذب ما فيه جنين أصلا ممكن، وهذا طبعا يميز عند الأطباء. تفضل. احنا نتكلم عن الاصل، الاستثناء لا حكم له، الاصل انه لا 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 حيض، لكن ان وجد بصفاته فهذا يحكم لها خاصه، اما الاصل وهذا ترى نتيجه خلل في الهرمونات عنده اشكال، وانا تتبعت بعض الحالات فوجدت ان في الغالب هذا التي تكون عندها يكون الحمل فيه مشكله، اما يكون حمل خارج الرحم او يكون حمل يعني كاذب احيانا او يكون في مشكله عموما، لكن معروف عند الفقهاء ان الاستثناء لا حكم له. نعم.
قال واقل الحيض يوم وليله واكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7،
يعني بعض الفقهاء ايضا اذا قال اذا يعني تاكيدا لكلام اخ الكريم، لو انها غلب على ظن المراه انها فعلا هذا حيض باوصافه المعروفه، وبعضهم يقول انها تمتنع عن الصلاة ولا يأتيها زوجها، وبعضهم قال بل تصلي وإن خاف زوجها على نفسه العنت يأتيها، ولكنها تغتسل إذا طهرت منه احتياطا واستحبابا. وأقل الحيض،
وأقل الحيض يوم وليلة،
هذا عند أكثر الفقهاء، أقله يوم وليلة يعني 24 ساعة حتى يحكم على أنه دم حيض، يعني أقل 24 يوم كامل، بحيث لو كان أقل من يوم يعتبر دم فساد، إذا كان أقل من يوم فهو دم فساد، وهذا مفيد للمرأة إذا علمت ذلك، أنه لو جاءها الحيض يوم وجاء يعني نقط في اليوم ثم انقطع ما جاء شيء ما استمر في ذلك اليوم فلا يلتفت إليه، أما إذا استمر، طبعا استمرار لا يعني هو نزيف دائم، إنما يعني يكون في الغالب أنها كل ما مضت ساعة أو ساعتين ينزل عليها، كل ما مضى ساعة أو ساعتين ينزل عليها ولو كان شيء يسير، فإذا مضى 24 ساعة وهو على هذا فيكون حيضا، أما أقل من يوم وليلة فأكثر الفقهاء على أنه دم فساد ولا يعتبر دم حيض. اللي هو بيجيب وصف الدم ولا ها؟ بيأتي بوصف الدم عندك ولا؟ تأكد يا رجل. ما أشار دم الحيض بالمناسبة جاء في بعض الأحاديث أنه دم أسود يخرج بالعادة، يعني بالعادة النساء، النبي عليه الصلاة والسلام نعم ورائحته نتنة، وأكثر النساء بين 6 و7 أيام، يصحبه في كثير من الأحيان الآلام، أحيانا تكون قبله وأحيانا بعده، ويختلف النساء في مقدار الألم بالنسبة للحيض، فمنهم من لا تكاد تستطيع أن تكون قائمة وربما تستلقي ويختلط عليها الأمر كثيرا، ومنهم من يكون يسير، ووجدت من الأطباء من يقول أنه المرأة التي لم تتزوج يكون عليها الحيض شديد غالبا، وأما إذا تزوجت وولدت فإنه تخف آثاره، ما يكون عليه الآلام كما لو كانت غير متزوجة أو لم تلد. فيكون إذن هو أولا هو سيلان دم، حيث سيلان وكمية يغلب عليه السواد، رائحته نتنة، يصحبه آلام، له أيام معتادة في الشهر، إما أول الشهر وإما وسطه وإما نهايته، كل امرأة حسب عادتها. هذا هو، وهذا تعرفه النساء، تميز بينه وبين الدم العادي. دم الاستحاضة أو دم غير الحيض دم أحمر عادي، لا يصحبه آلام، ليس فيه رائحة، ولا يستمر أيام ستة، إن كان استحاضة فربما أحيانا يجلس 20 يوم لأنه يكون في نزيف. أما الحيض ففي الغالب غالب نساء العالم بين 6 و7، وقليل منهم من تتجاوز ذلك. قال أقل الحيض 1 ليلة، وأكثره 15
يوما
بلياليهن وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء، أنه إذا بلغت 15 يوم بعدها تغتسل ولو كان الدم مستمر. إذا بلغت 15 يوم تغتسل ولو كان الدم مستمر، ولا يمكن أن يكون حيضا. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. نعم.
وغالبه 6 أو 7
تقدم.
قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره.
نعم، فيها روايات هذه جاءت عن فاطمة رضي الله عنها وعن عائشة تشير إلى أن ما يكون بين الحيضتين هو 13 يوما، وهذا الذي عليه جل الفقهاء. نعم.
قال ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج.
قال أعد أقله.
نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر.
أي غالبه يعني أي غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر. نعم.
ولا حد لأكثره.
لأكثر الطهر لا حد لأكثر، هذا قال هنا 13، ممكن يكون بعضها 16 17 18 حسب عادتها.
قد تطهر أكثر من مثلا شهرين ثلاثة،
ممكن إذا ما نزل الدم، ممكن قد يستمر معها ينقطع لأي أسباب. والمرأة سبحان الله يعني موضوع الهرمونات هذا وتغيرها، تتغير عندها الهرمونات في موضوع الحيض أحيانا لأمور نفسية، أحيانا لجهد، أحيانا لتعاطي أي علاج لأي مرض آخر يسبب لها اضطراب في الهرمونات، فإما يتوقف الدم وإما يعني. من الغرائب في الأمور النفسية ما نسأل أحيانا عن أن امرأة ربما لها 45 سنة، وأحيانا تكون يعني دون سن اليأس، المهم عمرها 45 47، تقول أنا لي سنة واقف علي الدم، مجرد ما تنوي عمره ينزل على طول، يعني مجرد ما شيء نفسي، إذا نوت العمرة أو الحج شوي ما أبصرت إلا الدم نزل، هذا أمور نفسية، دليل على أن يعني أدنى شيء يؤثر في المرأة. ومن هنا أمر الشارع الحكيم أن الرجل يراعي حال المرأة أثناء الحيض لهذه التغيرات الفسيولوجية التي تتعرض له المرأة. ولذلك لا ينبغي أن تؤاخذ المرأة كثيرا أثناء حيضتها، وهذا السبب الذي جعل ما بعض العلماء يرى أن الطلاق لا يقع في الحيض، قال لأنه ربما يكون سببه ما قد يصدر من المرأة من كلام تسيء إلى الرجل، وقد يكون سببه عدم مضاجعتها ويكون الرجل في حالة نفسية. شوف هذه الأمور يراعيها الشرع، وهذا الذي ينبغي علينا أن ندركه، بأن يكون الإنسان مراعي لأحوال الناس، إن كان إماما أو خطيبا أو شيخا أو حتى لو كان في 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 مكان عام، مراعاة أحوال الناس لابد نبصر إيش اللي ممكن يكون مريح للناس، مؤذي شيء نراعيه، ولا نتغافل عما قد يلحق بالناس الضرر. يعني مثلا أنا يعني أقول يعني إسهاب في القضية، يعني مثلا بعض الوعاء أو بعض الدروس أو بعض المحاضرين أو الخطيب يعني يخطب والتكييف مثلا معطل على سبيل المثال، ويستمر والناس بس قاعدة تمسح في في هذا العرق اللي أصابه متململ، وهو إلا أن يتم موضوعه. يعني مراعاة الحال أظن مطلوبة. يعني أما رأيت أن الناس يشق عليها البقاء لوجود حر، خلاص اختصرته المحاضرة، ما هي واجبة، نقف جزاكم الله خير نصرف. إلا أن بكاء الصبي، النبي أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في كان يعني ينوي أن يطيل الصلاة ويسمع بكاء الطفل، المراعاة هذه مطلوبة. يعني بل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في المراعاة أنه نزل من على المنبر لما شاف ابنته يمشي في حلة حمراء يتعثر فيها، قال ما تحمل. فأنا أقصد في بعضهم يتعمد لا يبالي بأحوال من أمامه، ولا يحاول أن يجعل هذا سبب ويريد أن يصل بالناس إلى شيء معين. المراعاة مطلوبة، لأن المصلحة التي أنت تقصدها من هذا الأمر ربما تتعطل بسبب عدم مراعاتك لهذا الجانب. نعم.
شوف، بالنسبة لقضية ولا حد لإكثار الطهر، هناك كثير من النساء قد تسأل عن عدتها في الطلاق، فالبعض قد لا يسألها هل هي من ذوات الحيض أو لا، فقد يفتيها بأن العدة 3 أشهر.
لا خطأ،
على باله على أنه 3 أشهر هذه فيها 3 حيضات، وبالتالي خلاص هي 3 قروء. لا، هو أنا رأيت من يسأل عن العدة المطلقة فيقول 3 أشهر،
وهذا يعني قصد أنه مش منضبط.
إي نعم،
أي ما هو منضبط، هو أولا يبدأ ب3 قروء 3 حيض، فإن قالت أنا لا أحيض فأكر العلماء على أنها 3 أشهر.
لا، هو على باله أن 3 الأشهر فيها 3 قروء، وبالتالي شيء.
يعني أنا فاهم، يعني الشيخ يقول فيه. يريد أن يقول الشيخ أحيانا بعض 3 القروء لا تكون لمدة 3 أشهر، قد تطول إلى 4 أو 5، لأنه قد يكون الفاصل بين حيضة وحيضة أحيانا شهر وليس 13 يوم أو 20 يوم. هو طبعا غالبا المفتي ينظر إلى أن هذا غالب النساء، لكن لو قدر وقالت المرأة أنا يتأخر علي الحيض، أنا عندي لخبطة في الدورة، أنا فهنا ينظر، يسألها، يبدأ يكون الاستفتاء، والتفصيل هذا قد يكون مفيد من أجل أن يرسل رسائل التي قد،
أو أنه يسألها من قبل، يعني بغض النظر أن توضح لها، لابد أن يسألها هل هي تحيض هي شهريا أو أنها ينقطع عنها الحيض.
وطبعا هو أحيانا قد يتعذر أبو عبد الرحمن، لكن هو لو عطى الحكم في الغالب، هذا غالب النساء، والاستثناءات لا حكم لها، ولذلك هو يعطي الحكم العام. الله قال 3 قروء، يعني الله عز وجل جعلها بضابط الحيض، وإن كان بعضهم قال القرء إما أن يكون الحيض أو يكون الطهر، قولان لأهل العلم، لكن أنا أقصد قد يكون المقام ما في استفصال، لكن هو الاستفصال أسلم بلا شك. وسبب أنه لا حد لأكثره، لأن ما في نص يحدد لنا كم مقدار الطهر، ما في نص، يعني حتى أيضا الأقل لولا أن أهل العلم رأوا أن هذا ما جرت به العادة أن أقل يوم وليلة،
والاستقراء،
أي واستقراء الأحوال هذه يبني عليها الفقهاء أحكامهم. أنا ما في عندنا نص يقول لا يوم وليلة مثل مسعى الخفين ولا، فهو إذا لم يرد فيها نص تبقى ما 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 ما, ما يكون الغالب من أحوال الناس. ولذلك بعض العلماء يسأل النساء ويجمع فيها يعني معلومات حتى إذا حرر المسألة يكون بناء على ذلك. الله يجزاك خير، بيض الله، شكرا لك.
شكرا.
نعم تفضل.
قال: ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج.
نعم، الحيض كما تعلمون له أحكام متعلقة به، منها أولا أنه بوجود الحيض يكون هناك منع للمرأة، تمنع المرأة من أشياء ويحرم عليها، منها أن توطأ في فرجها، يحرم على الرجل أن يطأ امرأته أثناء الحيض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى امرأته وهي حائض من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية يعني نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن توطأ الحائض، فلا يجوز في وقت الحيض أن توطأ في فرجها، لكن يكون ما دون يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أهله وهم حائض يأمرهم أن يضعن شيئا على أوساطهن ثم يستمتع بما فوق ذلك. ولو باشر، والمباشرة تعني الاستمتاع وليس الوطء في الفرج، إن باشر من بحيث استمتع بزوجته دون أن يطأ لا في الفرج ولا في الدبر فأيضا هذا جائز، ولكن الحوم حول الحما يوشك أن يعرض البعض إلى السقوط، خصوصا الذي لا يتمالك نفسه. فالأولى الذي يعرف عن نفسه أنه ربما يقرب أو فعليه أن يتق الله ويجتنب. أما الذي يملك إربة فله أن يباشر ويمسك في موطن الحيض وموطن الدبر لتحريم ذلك. نعم.
والطلاق
يحرم. طبعا جاء النص في الآية باعتزال النساء في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. القرب هنا المقصود ولا تقربوهن في المعاشرة في الفرج، وليس لا ينام معها كما هو عادة اليهود. اليهود كانوا يعني يتقرفون من القرب من الحائض فلا يؤكلونها ولا يضاجعونها ولا يمسونها ولا. أما الإسلام ولذلك تعجب نساء الأنصار حينما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة، ولما بلغت اليهود ذلك أيضا كان هذا سبب لغيظهن على الدين. فالمقصود هذا نص في القوى والحديث الذي أوردته آنفا. قال يحرم منها الوطء في الفرج والطلاق، يعني يسمى عند أهل العلم طلاق بدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما بلغه أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض قال لأبيه مره فليراجعها ثم ليمسك حتى إذا طهرت إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فعلم أن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أن عدة الطلاق تكون أن تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، هذا هو طلاق السنة. أما إذا طلقها وهي حائض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فقد طلقها لغير عدتها التي أذن الله، ولذلك يعتبره العلماء طلاق بدعي. واختلفوا هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، جماهير العلماء على وقوعه، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن طلاق الحائض وطلاق من طلق في طهر جامعها فيه أنه يقع. ورواية جاءت رواية في لبعض في أظن في مذهب أحمد وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن الطلاق البدعي مخالف لأمر الشرع، وعلى هذا يرون أنه لا يقع به الطلاق. أنتم الراجح عندكم يقع به؟ أي نعم.
قال لأبيه مره فليراجعها
واعتبروا أنه احتسبها طلقة. طبعا شيخ الإسلام اعتمد على رواية أتت فيه قال ولم يحتسبها له طلقة، وفي نزاع في صحة العبارة أو هل هي قيلت أم هي إدراج من الراوي، على كلام طويل يطول عرضه. نعم.
قال والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن
كل هذا حرام، حرام على المرأة أن تفعلها. الصلاة لا فرض ولا نافلة، والصوم لا صلاة ولا الصوم لا فرض ولا نافلة، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء يحرم على المرأة أنها تصوم أو تصلي وهي حائض. قال والصوم ومنها الطواف، وهذا هو الأصل أن أيضا الطواف لا يصح من الحائض لكنه ليس محل إجماع، بمعنى أن من العلماء من يرى أنه إذا اضطرت المرأة بسبب بعدها عن مكة وتكون مرتبطة برفقة ويتعذر عليها الرجوع وضاق عليها الوقت وتريد أن تؤدي ركن العمرة أو ركن الحج بأن تطوف، وهو أظنه رواية كما تعلمون في مذهب أبي حنيفة وهو رأي شيخ الإسلام أنها تتحفظ جيدا وت تطوف، هذا للضرورة خلاف الأصل، خلاف الأصل، ولكن للحالات التي ربما يعني يتعذر على بعض النساء أن تطهر، ولكن إن استطاعت قبل ذلك أن تأخذ دواء يوقف الحيض أو يوقف الدم وتطمئن إلى إيقافه تفعل ثم تطوف. نعم.
قال: والطواف وقراءة القرآن.
قراءة القرآن الحين كم صار عندك؟ كم صار عددها الآن؟ أظن يكون السادس، قلنا المعاشرة في الفرج والطلاق
سابعة.
والصلاة والصوم والحج
وقراءة القرآن،
قراءة القرآن السابع. لما جاء في سنن أبي داود: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا فيه خلاف في ثبوته، ولذلك اختلف العلماء هل الحائض تقرأ أو لا تقرأ، فبعضهم يفرق، قال: إن كان قرأت من حفظها فلا حرج، وأما إن كان بمس المصحف فلا يجوز، ومنهم من حرم مطلقا قال: لا بمصحف ولا بغير مصحف لهذا الحديث، ولكن لمن رأى أن هذا الحديث لا يصح قال: لا حرج، تقرأ من حفظها وبالمصحف، وهو مذهب البخاري وابن حزم وغيره. نعم.
قال: ومس المصحف واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويثا.
نعم، تكلمنا عن مس المصحف. اللبث في المسجد لما جاء في السنن: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وأيضا هذا محل يعني خلاف في قوة هذا الحديث، فمن رأى أن هذا الحديث صحيح رأى أنه لا يجوز الحائض أن تدخل، ومن رأى أنه ضعيف قال: لا حرج، إلا أنه يعني يعكر عليهم ما ثبت في الصحيح بأمره صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض يوم العيد، وأمرهن أن يجتنبن المصلى، وهذا ربما هو من أقوى الأدلة التي استدل بها من رأى حرمة دخول الحائض للمسجد، إلا أن الفقهاء يرون أنه إذا احتاجت للمكث فيه أو المرور فلا حرج، شريطة أن لا يتلوث. طبعا التلوث هذا اليوم أظنه غير وارد في الغالب، لما استحدث من أمور أصبح يعني أحفظ للدم من أن ينزل سواء على جسدها أو على فرش المسجد. من قبل كما تعلمون كانت خرق، والخرق ما كانت تحمي المرأة، وقد جاء في الصحيح أن بعض أمهات المؤمنين ممن كانوا فيهن عرق يعني كانت استحاضة كان يوضع تحتها طست تصلي وينزل فيها الدم من شدة سيلانه. الآن اختلفت الأوضاع وصار هناك إمكانيات للمرأة تستطيع تتحفظ بحيث لا ينزل منها شيء ولا يتلوث المسجد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل العلة في منع الحائض من دخول المسجد لئلا تلوث المسجد، أم أنه مسألة تعبدية؟ فمن رأى أن المسألة تعبدية قال: ما لا علاقة، سواء كانت يعني متحفظة جيدا أو غير متحفظة، ومن رأى أن العلة هذه قال: إذا ثبت أنها تحفظت جيدا وسلم المسجد منها فلا حرج في ذلك. نعم.
قال: ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض.
ماذا يوجب الحيض؟ هذا كأن عنوان جديد، ماذا أو ما يوجبه الحيض؟ يوجب خمسة أشياء: الأول الغسل، إذا انقطع دم الحيض وجب الغسل على المرأة. الثاني البلوغ، إذا نزل الحيض دل هذا على علامة البلوغ، لما جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا المقصود بها يعني إذا حاضت، وإلا لا يراد بها وهي حائض، وإنما أصبحت في حكم البالغة، حائض يعني البالغة المكلفة. الثالث مما يوجبه الحيض الكفارة بالوطء فيه ولو كانت المرأة مكرها. الكفارة جاء خبرها في الحديث نصف درهم، ذكرها عندك
ولا؟ نعم. قال: وهي دينار أو نصفه على التخيير.
نعم، على التخيير دينار أو نصف دينار، وهو اليوم بالتقدير عندنا بالريال السعودي الدينار في حدود 120 حسبوه تقريبا، والستين نصف دينار تقريبا أو 59 تقريبا. هذا في من أتى امرأته وهي حائض، أنه يتعين عليه أن يكون كفارة ذلك أن يخرج دينارا أو نصف دينار. لا، دينار كويتي لا، رخيص بالنسبة للدينار العربي. نعم.
كيف يحسب الذهب يعني؟
هو وضع حسب بالدينار الذهبي. يعني دينار الذهب. أي، لكن أنا أقصدك هم حاسبين الدينار الذهبي بالدينار بالذهب وليس الدينار تقريبا. طبعا هذا مو معنى ذلك أنه لوجود كفارة يترخص في إتيان مرأة وهي حائض، هذا أصلا وضع غير طبيعي، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وحرام، لأن النص في الآية صريح، والطب اليوم يثبت أن هذا فيه ضرر بالغ للمرأة وللرجل على حد سواء، يبلغ في المسألة إلى أن في تهتك للرحم ويسبب كثير من المشاكل، وذلك الذي يقع منها ذلك في الغالب يصير عندها يعني كثير من ما يسمونه بال، لابد يعني بعدها يصير فيها عندها نزيف بعد الالتهاب من الدورة، يكون عندها التهابات شديدة جدا وتضطر تأخذ كورس علاج يعني يمتد أحيانا إلى 3 إلى 4 أشهر بسبب يعني مرة واحدة أتاها زوجها. ومن النساء من يعني يبلغ ضررها إلى أن يستمر عندها النزيف وتزيد عليها الدورة، فضلا على أن أيضا قالوا يلحق الرجل ضرر، وأصلا هذا مستقذر، يعني ليس هذا وضع طبيعي، والله سبحانه وتعالى ما ينهانا عن شيء وفيه خير لنا، فينبغي الإنسان يعظم أمر الله ويجتنب هذا. أي نعم.
ولا
ها؟ والله ما عندي فيها تحرير هذه. أنا أقول لك في يعني أنا ما عندي فيها بحث، لكني قرأت أو بالأحرى هناك بحث نشره أظنه الدكتور عبد الله الطيار في مقدار الدينار ومقدار الدرهم ومقدار وزنها بأوزان، وأخرج فيها مثل الجدول، وجاب فيها حديث الكفارة الاتيان مرة وهي حائض، وقال والدينار يبلغ كذا، فإن أخرج دينارا يخرج كذا، وإن أخرج النصف. ففي ذهني أنه أظنه أوصلها إلى 119 ريال كدينار ذهبي، ونصفه يكون 59. ها؟ ممكن. ها؟ في نعم في رسالة معجم، المعجم هذا أيضا فيه تحديد كل المقاييس اللي تأتي في كتب الفقه، لكن أنا ما عندي فيها الآن تحرير، ويسألني يقول بالدينار الكويتي، ما أعلم في شيء هنا عندكم في تحديد الدينار. نعم.
قال ويجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم.
كيف قلنا البلوغ، قلنا الكفارة بالوطء فيه، ولو إيش؟
ولو مكرها،
يعني لو مكرها على الوطء. عاد ما أدري كيف، هل هو المرأة اللي أكرهته أن يطأها وهي حائض، ولا أكرهه ما يعني، سواء عاد مكرها أيضا يجب فيه الكفارة. قالوا حتى لو كان ناسيا يعني، أو جاهل يعني ناسي، إنه بس ما أدري والله، يعني أحيانا التصور هذا. طيب إذا هو ناسي، هي دي ناسية ولا تسكت، ما تريد أن تتكلم، هذه مصيبة يعني.
ونسوا الاثنين ما تصور،
ها؟
ما تصور أنهم ينسوا الاثنين،
أنها تنسى أنها حائض. والله قوية دي شوية قوية يعني.
متناسية ايه.
لكن ممكن يكون في خلل يعني، في هل يعني يكون هي عندها يعني، في بعض الناس يكون ذاكرتهم ضعيفة إلى يعني إلى حد ممكن ينسون فيها، ممكن، لكن هذا نادر، يظن أظن أنه نادر جدا يعني، لو نسي الرجل لن تنسى المرأة في الغالب يعني، وأصلا غير متصور أن الرجل يذكر هذا دائما يعني، خصوصا إذا كان بعيد عن زوجته في سفر وجاء أو يعني المرأة هي التي تكون بالغالب، مع ذلك هو يرى أنها الكفارة تخرج سواء كان جاهل ناسي مكره. نعم.
أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم.
أي نعم، حتى للجاهل للحيض أنها فيها حيض أو جاهل للتحريم يرى أنه يلزمه الكفارة.
وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت.
طيب ما يعني واحد يقول كيف يخير، يعني يا كذا يا كذا، أليس محل غريب؟ هل أو هنا أريد بها التخيير ولا أريد بها يعني الترتيب؟ ولا الفقهاء يقولون للتخيير إما لمراعاة أحوال الناس، ولها ما يشبهها عند بعض الفقهاء مثل القصر في السفر، بعضهم يقول مخير، إن شاء يقصر وإن شاء يتم، وإن كان الأكثر على غير هذا. ومثله الصوم في السفر، هو مخير، إن شاء يصوم وإن شاء يفطر. فهو يريد بعض الفقهاء يقول لا غرابة أن يكون فيها تخيير في الكفارة. نعم. ها؟ في أول الدم أيضا، هذا التوجيه جيد. نعم، جميل جميل، الحمد لله. على كل حال أنا أنصحك تتجنبها، لا في فورتها ولا في أين لا واحدة. إذن الله يعين الفراش اللي عليه. طيب تفضل.
قال: ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطهارة.
ولا يباح
بعد انقطاعه وقبل غسلها.
يعني لا يباح الجماع، لا يباح الجماع بعد انقطاع دم الحيض حتى تغتسل، لأن الله قال: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء يروا أنه لا يحل للرجل أن يأتي زوجته حينما تطهر حتى تغتسل، وهذا طبعا يعني أيضا أسلم للمرأة وأهنأ للرجل، لأنه يكون مكان قد طهر وطيبته المرأة بمسك أو نحوه، ويتم فيه تمام الاستمتاع، وأيضا فيه تحقيق لظاهر الآية، لأنه فرق في العبارة، قال حتى يطهر فإذا تطهرنا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يأتيها، ويكون الآية بمعنى الأفضل أنها إذا تطهرت، وإلا فالأصل أن الحكم متعلق بالحيض، فإذا انقطع انتهى وأصبحت حلال، لكنه خلاف رأي الجمهور وخلاف الأولى. نعم.
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
يعني هذا الذي يجوز لها بعد انقطاع الحيض، لا للجماع. الذي يجوز هو أن تصوم، تنوي الصوم، ولذلك لو طهرت المرأة قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر صحت نية صومها وأجزاءها. قال: غير
الصوم والطلاق واللبث
بوضوء في المسجد، كل هذا مما يجيز لها الشرع، إلا الصلاة، طبعا الصلاة ما تصح إلا بأن تغتسل، وكذلك الطواف على القول بأنه لا بد أن تكون طاهرة. نعم.
قال: وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.
هذا أحد علامة الطهر، أنها إذا وضعت القطنة في موضع نزول الحيض ثم نزلت صافية ليس فيها شيء، دل هذا على انقطاع الحيض وعلامة الطهر. نعم.
قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم.
طبعا هو ما ذكر هنا إلا 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 إلا, إلا, إلا صورة من واحدة من صور الطهر. العلامة الثانية نزول القصة البيضاء، يعني كما قلنا أظني أشرت إليها بالأمس. نعم. إما بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض تعرفه المرأة غالبا ينزل بعد انتهاء الحيض، أو جفاف الموضع بأن إذا وضعت القطنة تكون ليس فيها أي شيء، فهذا دليل على طهرها شريطة أن تنتهي أيام عدتها التي اعتادتها، يعني الستة الأيام أو سبعة الأيام. أيوة.
نعم. قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة.
الحمد لله، هذا من رحمة الله، لأنه يشق قضاء الصلاة لتكرارها. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما تسأل عن ذلك ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كانت تقول رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم لا قضاء الصلاة. يعني كأنها تريد أن تقول الحكمة في ذلك هو الاتباع، اتباع الأمر، وليس لأن الصلاة يشق عليها. وأظن أن القول بجعل الحكمة في ذلك يكون قوي في التوجيه، يعني لأن لو عللت رضي الله عنها بأن لأن المرأة يعني سيشق عليها قضاء هذه الصلوات ولأن الحيض متكرر ممكن يورد عليها أحد، طيب هذا من الدين، وإن شق فإن الدين يأمر أيضا بقضاء الصوم وهو فيه مشقة ربما أقول، فأرادت تقطع دابر هذا الكلام فقالت إن أولا كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر، فإذا الحكمة أن الأمر الشرعي، يعني كأنها ترى أن المسألة تعبدية واستجابة للأمر لا لأنها للمشقة، لكن القول للمشقة يعني له وجه واضح يعني وهو صحيح، صورة واضحة أنها لمشقة تكرار الصلاة لأن الحيض متكرر. أي نعم.
قال فصل.
فصل عنده؟
نعم.
أيوة.
قال فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة.
ومن؟
ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة.
إن كما تقدم أكثر الحيض، لأن في الغالب هذا لا يكون دم حيض بعد 15 في غالبا لا يكون دم حيض، وهذا بالاستقراء، ولذلك وصل الفقهاء إلى هذا الحكم. نعم.
تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم.
يعني إذا كان ما في إمكانية لتمييز بين الدم في الغالب تجلس 6-7 أيام، وهذا غالب نساء العالم، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أن غالب نساء الناس بين 6 و7. أما إذا كانت أمكنها تميز الدم فهي تنظر متى انقطع ذلك الدم الذي تميزه ينبني عليها الطهر. نعم.
قال: ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة.
هذا المستحاضة، هذا في أحكام المستحاضة، إذا أنه استمر إذا تجاوزت 15 يوم، أو إذا كانت تميزه فتحسب 6 أو 7 لعادتها، فإذا شافت لون الدم قد تغير إذا من هنا تبدأ الاستحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا الصوم ولا الجماع ولا الطواف، فإما أنها تكون تميز فإذا ميزت تبدأ من تمييز لون الدم. ولذلك نحن نسأل النساء إذا يعني سألنا وقالت أنا والله أنا صارت دورتي 8-9، نقول لها هل تغير لون الدم؟ فإن قالت نعم قلنا منذ أن بدأ يتغير فمعنى أنه أنت طهرت من الحيض وهذا استحاضة، إنما هو عرق، فعليك أن تقضين صلاة هذا اليوم أو اليومين أو 3 الذي بدأ فيه تغير لون الدم. أما إذا ما في تمييز عندها إلى 15 يوم. نعم. إذا اغتسلت، إذا انتهت إذا وصلت إلى 15 يوما أو ميزت فإنها تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل إزالة ما عليه من الدم وتعصيبه. طبعا هذا كما قلنا من قبل يعني يستخدمون التعصيب وهو وضع القطن ويحشونه في خرق وتلفه وتشده المرأة على مكان الحيض. أما الآن فأصبح الأمور ميسرة للنساء. قال: وتتوضأ في وقت كل صلاة، وهذا لحديث ورد إلا أنه مختلف في صحته، فمن العلماء من يرى أن هذا يعني يأخذ بهذا الحديث ويرى أن الحائض تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ومن رأى أن الحديث ضعيف قال لا يحتاج إلى ذلك، وإنما إذا انتقض الوضوء بغير هذا الدم بشيء آخر من النواقض تتوضأ. نعم.
قال: وتنوي بوضوئها الاستباحة.
يعني لا يعني الاستباحة وليس رفع الحدث، وأيضا هذا يعني محل نزاع، الصحيح أنها تنوي برفع الحدث، هذا شيء خارج عن إرادتها. نعم.
وكذا يفعل كل من حدثه دائم،
مثل الذي عنده سلس بول أو ريح يعني طلق في الريح مستمر، أنه يكون حكم المستحاضة يتوضأ لكل مع دخول الوقت في كل صلاة، ولا يبالي بما يخرج منه. وهذا يتكرر يعني سلسبول أو مذي أو ريح أو دم رعاف أو ما شابه. نعم.
قال: ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة.
يعني هو للكراهة يظهر لي، أما الحرمة فيها نظر، يعني الأصل المستحاضة مباح للرجل، لكن يظهر لي أن هذا يحمل على أنه يكره إلا إذا خشي على نفسه العنت. يعني هم حتى من قال من فقهاء الحنابلة بالمنع عن اتيان المستحاضة قالوا إلا إذا خشي على نفسه، يعني شق عليه ذلك له أن يأتيها، ولكن في التحريم لا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم. ايش عندكم في المذهب؟ لا دليل على التحريم، والصواب الإباحة، ولكن أظن أنه يحمل لفظ المصنف على الكراهة، كراهة هذا الفعل، وإلا فلا دليل على تحريم اتيان المستحاضة.
والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما.
لحظة بس أشوف 16 يمكن أورد هنا الشيخ نصاً في الاستحاضة. نعم، وهو قول أكثر العلماء، هنا نقل عن صاحب المغني والنووي أنه قال: ويجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض، يعني يحسب وقت الحيض المعروف كما قلنا إذا كانت بالتمييز أو بعد مضي 15 يوما، وإن كان الدم جاريا. وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء أنه، وفي هذا تلميح يعني قول ابن قدامة وقول النووي وهو أكثر أهل العلماء، تلميح إلى من رأى بالمنع، والمنع لا دليل عليه، والمنع لا دليل عليه. نعم. وأما قضية الوضوء لكل صلاة فكما أشرت سابقا أن حديث أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني يرى أهل العلم أن هذا من باب الأفضلية وليس الوجوب. وأما الأحاديث التي نصت على ذلك خاصة فالصحيح أنها لا تخلو أسانيدها من مقال. نعم.
قال: والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما.
نعم، لا حد لأقل، لأنه لم يرد نص على تحديد أقل النفاس، بعضهم ممكن كما جاء نقط أول ما تلد ثم تقف، لأن حتى قالوا أنه ما في يوم وليلة مثل الحي، قالوا لا حد لأقله على البتة، يعني ممكن أن تكون مجرد نقط أول ما ينزل. وبعضهم قال، وهذا نادر طبعا، بعضهم ما ينزل منها شيء، هذا نادر، نادر جدا، لكن أن يوجد منهم من تنزل نقط أو شيء يسير، وبعضهم ينزل قبل الولادة، بعضهم قبل الولادة بيوم أو يومين ينزل الدم ثم يقف بعد الولادة، وكل هذا نادر طبعا، هذا نادر، لكن هذا حكم أنه لا حد لأقله، ممكن يكون نصف يوم ينزل عليها دم ويقف، فإذا مر عليها 24 ساعة وليست هناك علامات دالة على النزول فتغتسل وتصلي ولو كان مضى عليه نصف يوم الولادة، وهذا هنيئا لزوجها. نعم. مع أنه يقولون يعني الحكمة في جعلها 40 يوما، أن الغالب يعني اليوم الطب يثبت أن عظام وسط المرأة حتى يعود الرحم إلى وضعه الطبيعي تحتاج 40 يوم. الطب الآن يقول حتى يعود الرحم إلى موضعه الطبيعي، وأيضا عظام الوسط، لأن أثناء الطلق وخروج الجنين يكون هناك نوع من الاتساع في العظام، وهذه مرونة يجعلها الله عز وجل في وسط المرأة لأجل هذا الغرض. وتعلمون أن خروج هذا من الرحم، الرحم نفسه يكون ليس في موضعه عند النزول، يحدث تحرك، فإذا ولدت تحتاج حتى يعود كل شيء إلى موضعه 40 يوما. ولذلك حين ذلك يكون الجماع للمرأة مريح وغير ضار. عندنا أخبرني أحد الأطباء في المستشفى أن هناك مرض ظهر في صنف من النساء، سمى لي المرض جديد يقول، فسألته ايش سببه، قال بعد البحث تبين لنا أن هؤلاء هم نساء شيعة يأتيهن أزواجهن بعد 10 أيام. عندهم في المذهب أن النفاس 10 أيام، بعدها يأتيها زوجها ولو كان هناك دم. فيقول نتج عن هذا أن انتشر لدى نساء الشيعة التي يترخصن بهذا مرض معين يتعلق بالأعضاء التناسلية. وشوف الحكمة، يعني شوف المنع، أن فيها سلامة المرأة وسلامة للرجل، واستقرار الوضع الطبيعي ضروري من أجل أن يعني تكون المرأة قادرة على التفاعل مع زوجها في هذا الأمر. نعم، هو طبعا لا، احنا قلنا ما هو، قلنا أكثره عند أكثر الفقهاء، ولكن لو كان أقل وتوقف الدم تغتسل. يعني ما ليس كلامي هذا على التحريم، يعني لو امرأة طهرت قبل 40 لا إشكال يأتيها، بس احنا نقول إن الغالب إنهم لا يطهرن قبله، ولكن لو طهرت ما تمنع. بل أنا أعرف بعض الرجال يقول زوجتي هي المتعجلة، فيكون لديها رغبة في الرجل تتمنى أن تطهر قبل، فإن طهرت فما في إشكال، هذا مباح له أن يأتيها ولا إشكال. نعم، ها، حتى يعني الولادة القيصرية حتى من يلد في الغالب يجلسون 40 يوم. لا عفوا، اللي يلدون قيصرية في الغالب يكون أقل، في الغالب أي ما يكون كثرة، لكن العبرة لا أظن ممكن ما في، لأن ما في طلق يعني، لكن يبقى الرحم يحتاج إلى فترة الاستقرار. أيوة، وأكثره
40 يوما،
هذا عند أكثر الفقهاء، هذا عند أكثر، وأنا أشعر أن هذا هو رأي الجمهور، وأنا أشعر أن هذا القول مريح حتى للمفتي ومريح للمرأة. 40 يوم وقفي، فيكون هذا يعني ما تدخلها في دوامة، طيب ما تدري إذا قلت لها ممكن يعني يمتد، طيب إلى متى يمتد، وأحيانا هي ما تعرف التفريق بين اللون ما انتبهت إليه. فإن قيل لها أن مع 40 اغتسلي وصلي، هذا أنا أشوف فيه سلامة وفيه ضبط أيضا، ولكن هذا رأي آخر، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يتبنى هذا الرأي. نعم،
أكثره
40؟ لا، يقول يمتد 60 يوم، مو هو يقول أكثره 60. ولذلك إذا اتصلت عليه امرأة وقالت أنا انتهت 40 والدم لا يزال، قال انتظري.
قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان،
كما أشرنا من قبل، أشرنا من قبل أنه هذا لا يكون في الغالب إلا بعد مضي 3 أشهر، فإذا تخلق وظهر فإنه يعتبر هذا نفاس. نعم،
فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه
للاشتباه فيه، مثل ما يسمى الطهر بين الحيضتين. الطهر بين الحيضتين أحيانا يكون مثلا عندها الحيض 7 أو 8 أيام، وممكن يجيها يوم تطهر ينزل عليها طهر، هذا مختلف فيه، هل يأخذ حكم الحيض أم، لأن إذا قلنا أقل الطهر 13 يوم، طيب هل هذه النقاء الذي بين الحيضتين نعتبره نقاء يلزمها أن تصلي ويجوز لها أن يأتيها زوجها أو لا، محل خلاف بين أهل العلم، وأظن لها مسمى عند الفقهاء التي هي الطهر بين الحيضتين. نعم، قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها، لأنه لا يؤمن أنه بإتيانها يعود الدم يعني، وهذا أيضا يقع لبعض النساء، تأخذ بما جرى عليه الغالب أنها طهرت يوم سادس وجف الموضع، وما مثلا ليس طهرها نزول سائل، فتغتسل ويأتيها زوجها مباشرة لأنه منتظر عند الباب، مجرد ما تقول له انتهى جاهز يعني هو. فإذا أجهدها نزل بقية الدم، فماذا حكمه؟ فنقول إن كان غلب على ظنها أنها قد طهرت بما رأت أن هذا العادة الجفاف الذي يكون، ففي الأصل أن هذا لا يكون لمحي. أما إذا كان هي كانت المشكلة وتعجلت دون أن تتريث، لذلك عائشة كانت تقول للنساء لا تعجلي تريثي، لأن أحيانا تكون يعني نقط عالقة بالرحم تحتاج وقت حتى تنزل، فعند الإجهاد يبدأ يتهتك جدار الرحم وينزل ما قد يكون عالقا، ولذلك على المرأة أن تتريث. فإن غلب على ظنها أنها قد طهرت حتى إتيانها لو تأخر الزوج، خصوصا المشتبهة أقول، أما الذي ينزل عليها سائل هذا في الغالب أنها يعني تكون طهرت ولا يضرها ما يخرج. نعم.
قال: ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول،
لأنه دم خرج عقب الولادة فبدأ حكمه بمجرد نزوله. نعم.
فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني،
خلاص يعني انتهى الذي ذهب عليه الجمهور أن هذا المعتاد يخرج. بس عاد 40 يوم يعني ممكن يظهر لي، أظن أنه وقع لأحد النساء هذا الأمر، قد قرأت قريبا لامرأة هكذا ولدت وبعد فترة كانت تشعر بآلام، وأظن مضى عليها مثل هذا، ثم عادوا وإذا بهم وجدوا في طفل لا يزال آخر، ما أدري الظاهر كان مختبئ أو وضع على نفسه بطانيا، يعني بعض الأطباء إما يتعجلون وإما يعني
ما أدري.
ها؟ صحيح. يعني قصدك ان ذاك اكتمل وذاك ما اكتمل، اي ما التلقيح تم من 9 أشهر، الله يسلمك، يعني يفترض ان قصدك يعني انه ما اكتمل مثل هذا، اي ان التلقيح متاخر. صحيح. وانا مره قرات ان واحده ايضا حدث لها حمل خارج الرحم وحمل داخل الرحم، وصار هذا أيضا واحد طلع والثاني يعني ظنوا أنه ما فيه، وهذه نوادر طبعا، هذه نوادر، ولكن يعني أيضا هذه مسألة، ما الحكم في هذا النفاس؟ يرجح المصنف أن يعتبر مضي 40 كاف ولا يعتد بما ينزل بعده. نعم.
وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض.
بس خلاص باقي شيء ما يلا سم اي سم ايوه.
وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض،
يعني من وجوب الكفاره، من وجوب الكفاره بالوطء، اذا اتى النفاس قبل ان تطهر فيجب فيها الكفاره التي سبق ذكرها. نعم.
ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع،
هذا نادر عند الرجال، ما اظن يفعلونها، لكن لو انه يعني كان في سفر وخشي على نفسه هذا مما يجوز شرعا، كما أنه يجوز المرأة أن تشرب علاج يؤخر الحمل، لا يمنعه البتة ولا يقطعه ولكن يؤخره، كذلك الرجل لو أنه شعر أنه خشي على نفسه لمرض زوجته أو لسفره فلا حرج أن يشرب دواء مباح لا محرم فليمنع الجماع. هنا ذكر بعض الفقهاء ولا أدري إن هل هذا لا يزال، قالوا الكافور أنه يعني يوقف الرغبة في الجماع، وأنا أنصحك أن لا تفعل يا أبو عبد الرحمن.
نعم.
وللأنثى
شربه لحصوله
أي الدواء المباح، يعني وللأنثى شربه أي الدواء المباح لحصول الحيض، لأن حين ذلك تلقى النطفة هذه والبويضة لا تلقح، ولقطعه لحصول الحيض يعني لأن ينزل الحيض وبالتالي يمنع التلقيح، أو لقطعه من أجل أن تحمل، أو لأداء الفريضة الحج أو لصوم، فلا بأس أن تأخذ علاجا يمنع نزول الحيض بعض علمائنا المتأخرين يضبطون هذا بعدم الضرر، إذا علمت المرأة أنها إذا أخذت علاج يوقف الحيض سيترتب عليه حدوث ضرر بالغ لها فتمتنع، لأنه يقول لا يجوز أن تعمد المرأة على ضررها. أما إذا كانت لا أو الضرر يسير لا يكاد يذكر فلا حرج. أما الذي رأيته فنسبة ليست بالقليلة من النساء إذا أخذوا مانع الحيض في الغالب بعضها بعدها يحدث عندهم نزيف وخربطة في الدورة في نزولها، وتبدأ يعني تظل يمكن شهور حتى تعود الأمور على. فإذا كان مثلا يبلغ إلى هذا الحد لا يكلف الله، ما حد الشرع لم يأمرها بذلك، الشرع ما أمرها بذلك، ولكن إذا غلب على الظن أنه لا يصيبها فلا حرج عليها بذلك. جزاكم الله خير. كان ودنا نبدأ بالباب الأذان والإقامة، ولكن جاءتنا إشارة من هناك أنه قد انتهى الوقت المتاح، ولا سيما أن لدينا سفر. أنا أشكركم وأعتذر عن التقصير في الشرح، وأحب أؤكد على ما قلته، أنا متطفل على باب الفقه، ويعني رجوت أنني أتفقه معكم في هذه المدارسة، وأن نتذاكر ما ربما يكون مر على أكثرنا، ونرجو الله أن يسلمني وإياكم من الحيض والنفاس، وأن يبارك لنا في أهلنا ويعيننا على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونشكر أخانا أبو عبد الرحمن على جودة القراءة وحسنها، ونرجو الله أن لا يحرمنا من رؤية هذه الوجوه مرة أخرى. والشكر بعد شكر الله موصول لهذا الرجل الذي كان سببا في هذه اللقاءات، والشكر أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية التي